بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، حياكم الله جميعا، ويطيب لنا بدء هذه الدورة العلمية أن نتذاكر في لحظات وإن كانت وجيزة فضل العلم ومكانة أهله، سائلين الله تعالى أن ينفع بها القائل والسامع. أحبتنا في الله، إن العلم النافع حياة القلوب، حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف. يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك ودرجات العلا في الجنة والآخرة. وإن مما يدل على فضل العلم وأهله قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط. قال الإمام القيم رحمه الله: هذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه. أولا، استشهادهم دون غيرهم من البشر. ثانيا، اقتران شهادتهم بشهادته. ثالثا، اقترانهم بشهادة ملائكته. رابعا، إن في هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. أما في السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا دليل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله. فإذا اهتدى رجل واحد بالعلم كان ذلك خير له من حمر النعم، وهي خيارها وأشرافها عند أهلها. فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طائفة من الناس؟ وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير. لما كان تعليمه للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم، جازاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه. وأيضا، فإن معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين الرب وأحكامه ومعرفا لهم بأسمائه وصفاته، جعل الله من صلاة أهل سماواته عليه ما يكون تنويها به وتشريفا له وإظهارا للثناء عليه. فهنيئا لكم هذه المكانة يا معلم الناس الخير. أما من طلب العلم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل طلبه: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. فما أعظم سلك هذا الطريق الذي يؤدي إلى الجنة. فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وختاما، أشكر ولاة أمرنا على كل ما يقدمونه من خير وعطاء لهذا الشعب الكريم وكل من يعيش على أرض دولة الإمارات. وكذلك الشكر موصول لكل من أعان على قيام هذه الدورة العلمية، ونخص دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومشايخنا الفضلاء، فجزاهم الله خيرا وأعاننا وإياهم على خدمة الدين. وليتفضل الشيخ الدكتور أحمد مأجورا مشكورا.
السلام عليكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبإذن الله نقرأ ما يتعلق بكتاب الحج من متن ابن عاشر في الفقه المالكي، وقراءة هذا الكتاب أو هذا الباب من هذا الكتاب هي في الحقيقة تكملة للدورات الشهرية التي كنا نتدارسها في كل صباح يوم سبت. فتنبيها لمن لم يكن حاضرا معنا في تلك الدروس أن الدرس سيكون مختصرا وتعليقات دون يعني ذكر الأدلة والخلاف ونحو ذلك، لأن الوقت لا يتسع لهذا. وفي بداية هذا الدرس أود أن أنقل لكم موقفا جميلا ذكره صاحب رياض النفوس في ترجمة علماء المالكية، يخص ما نحن فيه في طلب العلم. يقول: كان ربيع ابن سليمان القطان، كان لربيع 4 إخوة كلهم صالحون فضلاء، وكان سليمان، من سليمان؟ أبو ربيع. وكان سليمان والد ربيع يجلس في الليل مع أولاده، فإذا خطر في نفسه شيء يسأل عنه من العلم يقوم من مكانه ويجثو على ركبتيه بين يديه، يعني بين يدي ربيع، بين يدي ربيع، فيقوم إليه ربيع ويقول: يا والدي لما فعلت هذا؟ فيقول الوالد الأب: إنما أردت أن أعطي العلم حقه، إنما أردت أن أعطي العلم حقه. فيسأله بما يحب ثم يرجع إلى مكانه. هذا الموقف أحبتي موقف عظيم جدا، وموقف يبين لنا أهمية هذا العلم وتواضع هذا الأب، فإنه مع كونه أبا لربيع لكنه لعظم هذا العلم في قلبه جثى على ركبتيه ليسأل ولده عن هذا العلم. وهذا فيه أدب ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به في مجلسه ومع من يعني يتعلم منه. نحن إخوة نتدارس، لكن الجلوس بين يدي أهل العلم والعلماء والمشايخ لا بد أن يكون بمثل هذا، تعظيما لماذا؟ تعظيما لهذا العلم الذي يلقيه هذا الشيخ. وكذلك هذا الأثر أو هذه الفائدة والموقف فيه فائدة تربوية جميلة، وهي أن على الأب أن يجعل لأبنائه وقتا ليجلس فيه معهم، سواء كان أسبوعيا أو يوميا أو شهريا، حتى يخلو بأبنائه فيستفيد ويفيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعظم العلم ويعرف مكانه وقدره. نرجع إلى كتاب الحج ونقرأ منه أول بيتين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اضغط من تحت وراء من وراء فيه مثل الزر كذا عند هذه عند الرقبة هذه.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين. قال ابن عاشر في كتاب الحج: الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري: الإحرام والسعي وقوف عرفة، ليلة الأضحى والطواف ردفة.
من باب النظم تكون الإحرام بهمزة وصل، الإحرام والسعي وقوف عرفة، من باب نظم أو وزن النظم. قال أخي محمد يوسف: اللهم اغفر لنا ولشيخنا، هذه مجاوزة منه، لكن الأولى كان يقول اللهم ارحم أخي، لكنه جزاه الله خير محسن الظن. قال الناظم رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج في اللغة معناها القصد. قال الخليل: الحج كثرة القصد إلى من تعظمه. وفي الشرع هو قصد بيت الله الحرام بنية التعبد لله في أشهر معلومة لأداء مناسك مخصوصة. هو قصد بيت الله الحرام بنية التعبد لله في أشهر معلومة لأداء مناسك مخصوصة. وفضل الحج كما لا يخفى عليكم عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا الحج له شروط، وهذا الحج له شروط، منها الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، والشرط الأخير وجود المحرم للنساء. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح اشتراطه. قال الناظم: الحج فرض مرة في العمر، أي أنه واجب على المسلم المكلف في العمر مرة واحدة، أي من حج وهو صغير لم يعتبر أو لم يعتبر هذا الحج حجة الإسلام، فيجب عليه أن يحج حجة أخرى. فمراده مرة في العمر للمكلف، أي البالغ العاقل. أركانه إن تركت لم تجبري، يشير هنا إلى أركان الحج، وأن الركن هو الذي لا يسقط عمدا ولا سهوا ويجب جبره، عفوا، ويجب الإتيان به لا يجبر. إن ترك ركن من أركان الحج لا يجبر هذا الترك، على عكس الواجبات فإنها تجبر بدم. ثم أشار إلى هذه الأركان فقال: الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، والسعي، أي سعي الحج، سعي الحج، وقوف عرفة، وقوف عرفة ركن من أركان الحج، قيده ليلة الأضحى، وهذا من مفردات مذهب الإمام مالك، وهو أنه، أي ركنية الوقوف بعرفة، لا بد أن يكون في جزء من الليل، لا بد أن يكون في جزء من الليل. والطواف ردفة أي طواف الإفاضة، فهذه هي أركان الحج. ثم انتقل إلى بيان واجبات الحج فقال:
والواجبات غير الأركان بذنب، قد جبرت منها طواف من قدم، ووصله بالسعي مشي فيهما، وركعة الطواف إن تحتما، نزول مزدلفة في رجوعنا، مبيت ليلات ثلاث بمنى، إحرام ميقات فذو الحليفة، لطيب للشام ومصر الجحفة، قرن لنجد ذات عرق للعراق، يلملم اليمن آتيها وفاق.
تجرد
من المخيط تلبية، والحلق مع رمي الجمار توفية.
قال في واجبات الحج: والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت، أي أن من ترك واجبا جبره بدم، سواء كان تركه لهذا الواجب عمدا أو ناسيا. قال: والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت، منها طواف من قدم. فأول الواجبات طواف القدوم، فهو واجب في مذهب الإمام مالك، وسنة في مذهب جمهور أهل العلم، فقول الجمهور أولى. ووصله بالسعي، أي من الواجبات وصل السعي بالطواف واجب، فلا يجوز له أن يخل بهذه الموالاة، أن يخل بالموالاة بين الطواف والسعي. فهذا مشهور مذهب الإمام مالك، وذهب بعض المالكية إلى أن الوصلة سنة، وهذا الأرجح. بالسعي أي أن أيضا السعي واجب، قال: مشي فيهما أي في الطواف وفي السعي، فالمشي في الطواف وفي السعي واجب في المذهب، فلا يجوز له أن يركب طائفا أو يسعى راكبا إلا لعذر، فإن ركب بلا عذر فعليه ماذا؟ دم، لأنه ترك واجبا. والصحيح أنه من السنن الركوب، أو عفوا المشي من السنن، فإن ركب فلا شيء عليه، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا. قال: وركعة الطواف، يعني الركعتان بعد الطواف عند مقام إبراهيم، وهما واجبتان لعموم الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: نزول مزدلفة في رجوعنا، نزول مزدلفة في رجوعنا أي بعد رجوعنا من عرفة، النزول واجب. وعبر بالنزول ولم يعبر بالمبيت، إشارة إلى أن مذهب الإمام مالك يرى أن المبيت في عرفة يتحقق بحط الرحال، كما سيأتي في يعني بأقل ما يسمى به النزول، إن حط رحاله يعتبر ذلك مبيتا، والأولى أن الواجب المبيت إلى نصف الليل. قال: مبيت ليلات ثلاث بمنى، مبيت الليالي، ليالي أيام التشريق بمنى ثلاثة ليالي، هذا المبيت واجب لغير المتعجل، لغير المتعجل، فالمتعجل يسقط عنه مبيت ليلة. إحرام ميقات، الإحرام من الميقات واجب، فإن أحرم بعد الميقات فعليه دم، وإن مر وقد نسي الإحرام فعليه بالرجوع، يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فإن أحرم من مكانه بعد الميقات فعليه دم. ثم أشار إلى تفصيل المواقيت فقال: إحرام ميقات فذو الحليفة لطيبة، يعني ميقات أهل المدينة طيبة، للشام ومصر الجحفة، أي ميقات الشام ومصر ومن يأتي من تلك الجهة من أهل المغرب الجحفة، وهي اليوم وتسمى أيضا رابغ. قرن لنجد، قرن لنجد، يعني أن قرن المنازل إحرام أهل نجد، وكذلك هو ميقات أهل الإمارات وأهل عمان ومن يأتي من هذا الطريق. ذات عرق للعراق، إحرام أو الميقات ميقات ذات عرق لأهل العراق، وكذلك قال: يلملم اليمن، يعني ميقات أهل اليمن يلملم. آتيها وفاق، من أتى من هذه الأماكن فإحرامه هذا المكان على حسب طريقه. ثم انتقل إلى بيان الواجبات فقال: تجرد من المخيط، فالواجب من الواجبات التجرد من المخيط، وهذا للرجال، وهذا للرجال، يعني أن يلبس رداء وإزرة رداء وإزارا ونعلين. والتجرد من المخيط للرجال في جميع الثياب، فيلبس رداء وإزارا ونعلين، والمرأة تتجرد من ماذا؟ من القفاز والنقاب، وسيأتي بيان ذلك. وقوله من المخيط يعني من المحيط، يعني مما فصل على العضو، وفهم بعض الناس أن المخيط كل ما فيه خيط هذا خطأ، فهم غير صحيح، فيمنعون من لبس أو من لباس كل ما فيه خيط، وهذا غير صحيح. المخيط المقصود به المحيط، أي المحيط على العضو تفصيلا، كالسروال والقميص وما يسمى بالكندورة والفانيلة والعمامة والشراب ونحو ذلك. قال: تلبية، أي التلبية، التلبية بالإحرام لبيك اللهم لبيك واجبة، فالمرة منها واجبة وما زاد على ذلك مستحب. الحلق من الواجبات، الحلق من الواجبات وهو للرجال، أما النساء فلهن القص والتقصير، مع رمي الجمار توفية، رمي جميع الجمار، جمرة العقبة ورمي أيام النحر، كل هذا كل ذلك من الواجبات. نعم.
وإن تريد ترتيب حجك اسمعا بيانه والذهن منك استجمعا، إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل، والبس ردا وأزرة النعلين، واستصحب الهدي وركعتين، بالكافرون ثم لإخلاصهما، فإن ركبت أو مشيت أحرما، بنية تصحب قولا أو عمل، كمشي أو تلبية مما اتصل،
وجددنها
وجددنها كلما تجددت حال، وإن صليت ثم إن دنت مكة، فاغتسل بذي طوى بلا دلك، ومنك دى الثنية ادخلا.
الآن بدأ الناظم في بيان صفة الحج، بيان صفة الحج، ويقولون إن بيانه، أي بيان ابن عاشر لصفة الحج، بيان جميل، وهو مما يميز هذا المتن، لأنه وصف الحج وصفا مرتبا. وفي هذه الأبيات أفعال الحج من الإحرام إلى قبل وصول مكة، من الإحرام من الميقات إلى قبل الوصول إلى مكة. قال: وإن تريد ترتيب حجك. الحج هنا عندنا فيه ثلاثة مناسك، فهو يريد الناظم يريد أي نوع من أنواع المناسك؟ ها القران، ها الذي يقول القران نقول له لماذا، والذي يقول الإفراد نقول له لماذا، والذي يقول ها الإفراد، لأن الأفضل عند المالكية الإفراد. نعم، الهدي هنا من باب الاستحباب ذكره. فنعم، أبعد ولا أقرب؟
قرب
إن شاء الله، صوتي عالي شوي صح؟ فهنا يريد ماذا؟ يريد الإفراد، وهو الأفضل عند المالكية، وهو الأفضل عند المالكية. والأنساك الثلاثة جائزة، والخلاف بين أهل العلم في أيهما أفضل. قال: وإن تريد ترتيب حجك اسمع بيانه والذهن منك استجمعا. هذه فائدة أدبية علمية، الذي يريد أن يستفيد من العلم فعليه أن يجمع نفسه ويصغي سمعه حتى يستفيد من العلم. أما إذا كانت النفس غير مجمعة والذهن شارد والأذن لا تسمع فقل أن يفهم الإنسان. قال: إن جئت رابغا. إن جئت رابغا أي ميقات أهل المغرب ومصر وأهل الشام، إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل. من السنن عند الميقات الاغتسال، وهذا الاغتسال يكون كالاغتسال الواجب، كالاغتسال الواجب يعني كاغتسال الجنابة واغتسال المرأة للحيض. وقوله كالاغتسال الواجب يريد أمر هو عند المالكية، ما هو؟ ها؟ الدلك. يشير إلى مسألة وسينبه في البيت الأخير الذي قرأه الأخ: فاغتسل بذي طوى بلا دلك. فهناك بدلك، لأن الغسل الواجب عند المالكية يكون بماذا؟ بدلك. فيشير إلى هذا. قال: وبالشروع يتصل، يعني أن هذا الغسل يتصل بالشروع، بشروعك في التلبية والإحرام من عند الميقات. قال: والبس ردا وأزرة نعلين. هذا للرجال، أن يتجرد الرجل من المخيط أو المحيط ويلبس رداء وأزرة ونعلين. أما المرأة فتتجرد من النقاب والقفازين. واستصحب الهدي. هذا الهدي للمفرد على سبيل الاستحباب، وهو للقارن والمتمتع واجب. قال: وركعتين بالكافرون ثم الإخلاص هما. يعني صلي ركعتين، تقرأ في الأولى بسورة الكافرون، وفي الثانية في الركعة الثانية بالإخلاص عند الميقات. وهذه ما يسميه بعضهم سنة الإحرام، سنة الإحرام عند الميقات. والصحيح أحبتي أن الميقات ليس له، والإحرام ليس له ركعتين، ليس له ركعتان سنة، ليس له ركعتا سنة، وإنما فقط هذا مخصوص بميقات ذي الحليفة، لأهل أو ميقات ذي الحليفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة فيه ركعتين، صلي في هذا الوادي المبارك. أما غيره من المواقيت فليس فيه صلاة ركعتين. قال: فإن ركبت أو مشيت أحرم. متى يحرم ويلبي؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم طويل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقل عنه أنه لما ركب أحرم، وبعضهم قال لما مشى، بعضهم قال بعد الصلاة وغير ذلك، والأمر في ذلك واسع. ثم قال: بنية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية مما اتصل. أي أنه يشترط في المذهب أن يصاحب النية القول أو العمل، نية الدخول في النسك لا بد أن يصحبها قول أو عمل، مشي أو تلبية، فلا تكفي النية لوحدها في المذهب. وهذا قول من أقوال المالكية. والقول الثاني أنه لا يشترط أن تصحب النية القول أو العمل، وهذا هو الأرجح والله أعلم. قال: وجددنها، أي التلبية، كلما تجددت حال وإن صليت. يستحب تجديد التلبية، وورد ذلك عن جمع من الصحابة والسلف أنهم كانوا يلبون عقب الصلوات، وإذا ارتفعوا في شاهق أو نزلوا فيجددها الإنسان. والسنة أن الإنسان يلبي طريقه في طريقه كله، وهذا من فضل أو من فضائل الحج، أو يترتب عليه فضيلة عظيمة من فضائل الحج. فأفضل الحج العج والثج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم إن دنت مكة فاغتسل بذي طوى بلا دلك ومن كد الثنية ادخلا. أي إذا دنوت وقربت من مكة يستحب لك أن تغتسل بذي طوى، وهذا الغسل غسل تنظف في المذهب، ليس من باب غسل المشروع. لذلك قال: بلا دلك. قال: بلا دلك. والصحيح أنه غسل كالغسل المشروع، فهذا الأصل في ألفاظ الشرع. إذا قالوا اغتسل ابن عمر لكذا، أو اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لكذا، الأصل أنه يحمل الغسل الشرعي إلا بقرينة. ومن كد الثنية أدخل، أي أدخل مكة من الثنية، طريق ثنية العليا، مكان في أعلى مكة كانوا يدخلون منه ريع الحجون، بين مقبرتي المعلاه من الجهة الأخرى إلى الحي العتبية، مكان كانوا يدخلون منه يسمى الثنية العليا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل منه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال:
إذا وصلت للبيوت فاتركا تلبية وكل شغل واسلكا للبيت من باب السلام واستلم الحجر الأسود كبر وأتم سبعة أشواط به وقد يسر
وقد يسر
سبعة أشواط به وقد يسر وكبرا مقبلا ذاك الحجر متى تحاذيه كذا اليماني لكن ذا باليد خذ بياني
إن لم تصل
للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعا خلف المقام ركعتين أوقعا وادعو بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد استلمي.
الآن الناظم يشير إلى صفة الحج من دخول مكة إلى الطواف، فيقول إذا وصلت للبيوت، أي إلى وصلت لبيوت مكة، فاترك تلبية، تترك التلبية إذا رأيت البيوت ووصلت إلى البيوت تترك التلبية. هذا في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، والجمهور على أن قطع التلبية يكون عند استلام الحجر. جمهور أهل العلم على أن قطع التلبية يكون عند استلام الحجر وهو الأولى. وكل شغل واسلكه، يعني تترك أيضا كل شغل لا تشتغل بشيء، واسلك للبيت من باب السلام، يعني تذهب مباشرة إلى البيت الحرام وتدخل من باب السلام باب بني شيبة وتبدأ بالطواف. قال واستلم الحجر الأسود كبر وأتم. هذا في بدء الطواف، يبدأ الطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، هذا شوط واحد، سبعة أشواط لابد أن تكون الأشواط تامة. يبدأ من الحجر الأسود يكبر ويستلم الحجر، وجاء عن ابن عمر التسمية، يعني يقول بسم الله الله أكبر. والاستلام سيأتي بيانه، لكن ليس من الاستلام ما يفعله بعض الناس اليوم الذي هو مثلا يكبر ثلاث مرات ويرفع يديه أو يسجد أو يركع ونحو ذلك، هذا كله ليس من الاستلام، سيأتي بيان الاستلام. قال سبعة أشواط به، فشرط الطواف أن يكون بسبعة أشواط، لا يجوز نقصان ولو ربع شوط، ولو ربع شوط لابد السبعة تكون تامة من الحجر إلى الحجر. وقد يسر، يعني البيت يكون عن يساره، فلا يجزئ إن طاف والبيت عن يمينه. قال وكبرا مقبلا ذاك الحجر، وقبلا وكبرا مقبلا ذاك الحجر، متى تحاذيه كذا اليمان، لكن ذا باليد خذ بياني، إن لم تصل للحجر المسبل يد وضع على الفم وكبر تقتدي. صفات استلام الحجر الأسود على ثلاثة يعني صفات. الصفة الأولى أن يكبر ويقبل الحجر تقبيلا بالفم، يقبل الحجر. الصفة الثانية اللمس باليد أو بعصا، وتوضع هذه العصا على الفم دون تقبيل في المذهب، توضع هذه العصا على الفم دون تقبيل في المذهب، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل العصا. الصفة الثالثة الإشارة، الإشارة وهي لمن لم يصل إلى الحجر لكن من حاذاه، فيشير إليه إشارة دون تقبيل، دون تقبيل اليد، دون تقبيل اليد. وقوله كذا اليماني، أي أنه يسن استلام الركن اليماني، وذلك في المذهب أن يضع فمه عليه، إما بيده مسحا يستلمه بيده، أو يضع فمه على الركن اليماني لكن دون تقبيل. والصحيح أنه ما ورد في الركن اليماني وضع ولا تقبيل، وضع الفم ولا تقبيل، وإنما فقط المسح والاستلام باليد. ثم ذكر صفة الطواف فقال وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعة. من السنن في الطواف وهو خاص بطواف القدوم الرمل، الرمل وهو أن يرمل في الأشواط الثلاث، وهو الخبب دون شدة السعي، الخبب دون شدة السعي. وكذلك من سنن طواف القدوم الاطباع. قال خلف المقام ركعتين أوقعا، وهي ركعتان خلف مقام إبراهيم. خلف المقام ركعتين أو قعاء، أولا هذه الركعات واجبة، ثانيا مستحبة أن تكون خلف المقام، مستحبة أن تكون خلف المقام، ومعنى خلف المقام بما كان من خلفه، لا يشترط أن يكون لاصقا في المقام كما يفعل بعض الناس ويؤذي بعض الناس الذين يطوفون فيأتي ويصلي خلف المقام ويصبح زحام ودهس ونحو ذلك ودوس وشجار من أجل هذا المصلي، وإنما خلف المقام. فإن صلى في غير هذا المكان بعيدا عن المقام ليس خلفه فالصلاة صحيحة، فالصلاة واجبة والمكان ماذا؟ مستحب. قال: وادع بما شئت لدى الملتزم، بعد الانتهاء من الطواف بعد الركعتين يأتي إلى الملتزم ويدعو، وصفته أن يضع صدره ويديه عليه وخده ويدعو بما شاء عند الملتزم. قال: والحجر الأسود بعد استلم، يعني بعد الانتهاء يسن له بعد الانتهاء من الطواف والالتزام وشرب ماء زمزم يسن له استلام الحجر الأسود وهو ذاهب إلى ماذا؟ إلى الصفا. وهذا الاستلام استلام باليد، استلام باليد لا بالإشارة. نعم، صن الوقت، الوقت أنا أعطوني من 5 إلى 6 وأخذوا من وقتي 10 دقائق ولكنني على الوقت، جزاكم الله خير. هذا سائل يقول: هل في النهي عن لبس النقاب، يعني تغطية الوجه معنى كذا؟ تغطية الممنوع للمرأة لبس القفازين والنقاب في الإحرام، لكن يجوز لها عند خشية الفتنة أو رؤية الرجال أن تستر وجهها بما يسمى بالغطاء أو ما يسمى عندنا بالغشاء، ورد هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.